وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك وخيرتك من خلقك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الخامس والعشرون من شهر محرم، ذكرى شهادة الإمام علي بن الحسين سلام الله تعالى عليه بقية الله في خلقه في كربلاء، والذي عرف بألقاب يدور أكثرها حول العبادة، فهو زين العابدين، هو سيد العابدين، هو المتهجد، هو السجاد، هو ذو الثفنات آثار موضع السجود، هو البكاء. وهذه الألقاب التي تدور حول العبادة منها ما ورد في نصوص نبوية، فقد ورد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله والحسين في حجره وهو يداعبه، فقال صلى الله عليه وآله: يا جابر، يولد له مولود اسمه علي، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وألقابه التي تدور حول العبادة لأن العبادة تمظهرت بشكل كبير جدا في حياة الإمام زين العابدين. العنوان الأبرز في حياته هو العبادة، سواء على مسلك المسلك على مستوى المسلكية الشخصية أو على مستوى الدعوة. وهذا أمر يرتبط بناحيتين: الناحية الأولى هو ذاته، هو فقره، لأن الإنسان كلما اقترب من الله أكثر كلما علم فقره أكثر، كلما علم حاجته أكثر إلى الله. فلذلك كلما زاد كمال الإنسان كلما زادت عبادته، وكلما زادت علاقته بالله، وكلما زادت توبته المنسجمة مع عصمته ومع عبادته ومع ولايته. لذلك لم تكن الأمور كما يؤكد الإمام الخميني قدس سره، الأمور التي تصدر من الأنبياء ومن الأئمة لم تكن تعليمية، أن الإمام يدعو ليعلمنا فقط، أن الإمام يبكي ليعلمنا البكاء فقط، أبدا. هو بالنهاية كلما اقترب معرفة من الله كلما زاد شعوره بالنقص وبالحاجة. وإلا ما معنى أن الإمام الحسين عليه السلام في آخر مشهد من حياته يعلن توبته إلى الله، في آخر مشهد، آخر دعاء للإمام الحسين عليه السلام: إني أتوب إليك. ما معنى ذلك؟ إنها التوبة التي تتلاءم وتتواءم مع عصمة الإمام وكمال الإمام، والتي تعبر عن غاية القرب من الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام نجد في حياته الشخصية كانت العبادة في مسلكه. ورد أنه كان إذا حضر للوضوء اصفر لونه، قيل ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول ما تدرون بين يدي من أقوم. وكان عليه السلام إذا قام في الصلاة غشي لونه لونا آخر وأخذته الرعدة. وكان عليه السلام في موقع يعبر عنه في رواية، دخل الإمام الباقر عليه على الإمام السجاد ولده الباقر، فرآه اصفر لونه من السهر ورمضت عيناه من البكاء ودبلت جبهته وانخرم أنفه من السجود وورمت ساقاه من القيام في الصلاة. فقال الإمام الباقر ولده: فلم أملك حين رأيته بتلك الحال إلا البكاء، فبكيت رحمة له وإذا هو يفكر، فالتفت إلي بعده نيئا من دخولي وقال: يا بني أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة علي بن أبي طالب. فأعطيته فقرأ فيها شيئا يسيرا ثم تركها من يده ضجرا وقال: من يقوى على عبادة علي بن أبي طالب؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. وكان عليه السلام يقول في مناجاته: إلهنا وسيدنا ومولانا، لو بكينا حتى تسقط أشفارنا وانتحبنا حتى تنقطع أصواتنا وقمنا حتى تيبس أقدامنا وركعنا حتى تنخلع أوصالنا وسجدنا حتى تتفقأ أحداقنا وأكلنا التراب طوال أعمارنا وذكرناك حتى تكل ألسنتنا، ما استوجبنا بذلك محو سيئة من سيئاتنا. اللهم صل على محمد. وعن عبادته هذه التي يشعر من خلالها بفقره أمام الله يحدثنا طاووس اليماني، يقول لنا أنه رأى الإمام يطوف من العشاء، من وقت صلاة العشاء إلى السحر ويتعبد، فإذا بالإمام يرمق السماء وقت السحر بعد عدة ساعات، يرمق السماء بطرفه ويقول: إلهي غارت نجوم سماواتك وهجعت عيون أنامك وأبوابك مفتحات للسائلين، جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدي محمد في عرصات القيامة. اللهم صل على محمد. وأطال الدعاء وأطال البكاء. طاووس ما تحمل المشهد، دنا من الإمام زين العابدين، يقول له: ما هذا الجزع والفزع ونحن يلزمنا أن نفعل هذا ونحن عاصون جانون؟ أبوك الحسين بن علي وأمك فاطمة الزهراء وجدك رسول الله. فالتفت إليه الإمام زين العابدين وقال له: هيهات هيهات يا طاووس، دع عني حديث أبي وأمي وجدي، خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان ولدا قرشيا، أما سمعت قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون والله لا ينفعك غدا إلا تقدمة تقدمها من عمل صالح. الإمام من منطلق الوعي لذاته، الوعي لكمال الله، ينطلق في عبادته، وعرف بأنه سيد العابدين وزين العابدين والسجاد والبكاء والمتهجد من هذه العبادة، ولكن يوجد سبب آخر. إضافة إلى هذا السبب يوجد سبب يرتبط بكربلاء، لأنه في كربلاء رسم مشهدان خطيران جدا. مشهد أصبح من الواضح أن الأمة فقدت علاقتها بربها، وإلا كيف تدع الأمة سبط رسولها الوحيد على الأرض وتقتله ولا أحد يتحرك؟ هذا المشهد يبين أن العلاقة قد انقطعت بين الأرض والسماء، بين الأمة التي تدعي الإسلام وبين ربها، إضافة إلى قطع العلاقة الإنسانية. وإلا ما معنى أن يقتل عبد الله الرضيع، الطفل الرضيع؟ ما ذنبه؟ ما ذنبه هو طفل؟ هذا لا يرتبط بمسألة دين، هذا يرتبط بمسألة الإنسان. قد يكون الإنسان مشركاً كافراً ملحداً، ولكن عنده إنسانية، لا يقترف هذه الفظائع ويقتل طفلاً صغيراً. هذا المشهد دل على أن الإنسانية فقدت. لذلك نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام في سيرته، في حياته، في مسلكه، قد عمل على محورين أساسيين. المحور الأول أراد أن يعيد إنسانية الإنسان إليه، فكان نتاجه رسالة الحقوق. رسالة الحقوق هي رسالة يريد أن يعالج العلاقات الإنسانية، علاقة الإنسان بالإنسان. اقرأوا رسالة الحقوق التي تصلح أن تكون المبنى الأصلي للعالم، لحقوق الإنسان في العالم. والمحور الثاني هو أنه أراد أن يعيد علاقة الأمة بربها، بالله تعالى. الأمة توجهت توجها أصبحت تطيع أميرها وتركض وراء لذاتها، وقد علقت في دائرة الدنيا ولم تعد تفكر بربها، وإلا كيف تفكر بربها ويقتل الحسين من قبلها وعلى مشهدها دون أن تتحرك؟ لذلك عمل الإمام زين العابدين على ربط الناس بالله، وهذه حاجة إنسانية دائما. وقتها كان المشهد فظيعا، ولكن هذه الحاجة هي حاجة ماسة في حياتنا نحن. حينما يقع الواحد منا في مشكلة كيف يفكر؟ يمكن واحد مثلا يصير عنده مرض، مباشرة بفكر بالطبيب. بيصير عنده مشكلة، مباشرة بفكر بالقضاء، قضاء الدولة أن يأخذ له حقه. صار عنده قضية، مباشرة يفكر في الحل المادي. أنا لا أقول بأن أن يفكر الإنسان في الطبيب وفي الدواء هو أمر خاطئ، ولكن من الخطأ أن يفكر الإنسان في السبب المادي والعلة المادية من دون التفات إلى أن الله تعالى هو الفاعل الحقيقي. الدواء وسيلة، الطبيب وسيلة، ولكن إذا مرضت فهو يشفي، مش الطبيب. الطبيب لا يشفي، الطبيب يعالج. الطبيب يصف الدواء ويعطي الدواء ويزرع الدواء، ولكن النتيجة من الله، الشفاء من الله، والحل الأساس من الله. هذا الأمر أراد الإمام زين العابدين عليه السلام أن يعيد إنتاج الأمة على أساسه، انه يا جماعه فكروا بربكم. مثلا بعض النماذج في حياه الامام زين العابدين سلام الله تعالى عليه، ورد مثلا ان الامام زين العابدين مر برجل وهو قاعد على باب رجل، قال له: ما يقعدك على باب هذا المترف الجبار؟ فقال: البلاء. قال: البلاء. ظهر رايح بده مساعدة أو عم يشتغل عنده، ما هو مترف وجبار ولكنه يريد منه المساعدة أو عم يعمل عنده. قال: البلاء. قال: قم فأرشدك إلى باب خير من بابه وإلى رب خير لك منه. فأخذ بيده حتى انتهى به إلى المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال: استقبل القبلة وصلي ركعتين ثم ارفع يديك إلى الله عز وجل فاثني على الله وصلي على رسوله صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآله.
ثم ادعو بآخر الحشر، آخر سورة الحشر، وست آيات من أول الحديد، وبالآيتين اللتين في آل عمران، في سورة آل عمران: ثم سل الله سبحانه فإنك لا تسأل شيئا إلا أعطاك. هذا التعليم أراد من خلاله أن يعيد الصياغة، أنه يا جماعة ارجعوا لله، عندك بلاء اطلب من الله سبحانه وتعالى، وإذا أردت أن تسعى اسعى في الحلال كوسيلة، ولكن الطلب الأساسي هو من الله. أيضا نقرأ في سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام بيعلم الناس عن الثمالي، عن أبي حمزة الثمالي، قال: سمعت زين العابدين عليه السلام يقول لابنه: من أصابته منا مصيبة أو نزلت به نازلة، شو بيعمل؟ أصابته مصيبة لوين بيروح؟ بيروح على حل مادي؟ بيقول له الإمام: فليتوضأ وليسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين أو أربع ركعات، ثم ليقل في آخرها: يا موضع كل شكوى، ويا سامع كل نجوى، ويا شاهد كل ملأ، ويا عالم كل خفية، ويا دافع ما يشاء من بلية، يا خليل إبراهيم، ويا نجي موسى، ويا صفي آدم، ويا مصطفى محمد، أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وقلت حيلته وضعفت قوته، دعاء الغريب الغريق المضطر الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا إياك يا أرحم الراحمين. قال الإمام: اللهم صل على محمد. قال الإمام: فإنه لم يدع بهذا أحد إلا كشف الله عنه كربته إن شاء الله. على الإمام بهذا يريد أن يقول أنه يا جماعة عودوا إلى ربكم، عززوا العلاقة مع الله، اطلبوا من الله. مرة إجا واحد على المسجد لهم شهر رمضان، قال لي: أنا بدي انتحر، رايح انتحر. ليه؟ قال لي صارت معه قصة وحكى لي القصة، مسكر الدنيا بوجهه يعني. قلت له: أنت مجربه لله؟ ما فهم علي. قلت له: أنت طالب من الله سبحانه وتعالى؟ قال لي: أنا ما بصلي، أنا كنت مارق هيك وشفتك قاعد بالمسجد وفتت. قال لي: ما بيعرفوا الله سبحانه وتعالى. قلت له: جربوا لله، داعي الله سبحانه وتعالى، طالب منه أن يدفع حاجتك أن يرفعها، وما ملبيك رايح تنتحر؟ قوم صلي ركعتين. قام. قلت له: واحد وعلم الوضوء والصلاة. بعدين صار يجي على المسجد يعني، تغيرت حالته. بس انه نحن مرات ما منفكر بالله سبحانه وتعالى في قضايانا. الامام زين العابدين هذه العلاقة اراد ان ينسجها. كان الامام زين العابدين على السنة اذا مرض، هلا اذا مرض نحن بثقافتنا واحد يروح عند الطبيب صح، نحن بثقافتنا أن واحد يأخذ دعاء صح، ولكن نحن بثقافتنا كيف ننظر إلى المرض؟ ننظر إلى المرض إلى أنه بلاء من الله، وننظر إلى الشفاء إلى أنه من الله، المرض منه والشفاء منه. كان الإمام زين العابدين إذا مرض شوفوا شو بيدعو، اللهم لك الحمد على ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني. عم يشوف الناحية الإيجابية، لا واحد هلا مرض، مرض بجزء من جسده، عم يشكر الله سبحانه وتعالى على الجزء الحي الصحيح غير السقيم. اللهم لك الحمد على ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني، ولك الحمد على ما أحدثت لي من علة في جسدي، فما أدري يا إلهي على ما لم أزل أتصرف فيه إلى أي الحالين أحق بالشكر لك، وأي الوقتين أولى بالحمد لك، وقت ما كنت صحيح ولا وقت مرضت، أوقت الصحة التي هنأتني فيها طيبات رزقك وأنشطتني بها لابتغاء مرضاتك وقويتني على ما أهبت بي إليه من طاعتك، أم وقت العلة والسقم الذي أتحفتني به تخفيفا؟ ليش أتحفتني به؟ أتحفتني هذا المرض، أتحفتني به. ليش أتحفتني به؟ تخفيفا لما ثقل علي من الخطيئات، وتطهيرا لمن غمست أو انغمست فيه من السيئات، وتنبيها لتناول التوبة، وتذكيرا لمحو الحوبة، وفي خلال ذلك ما يكتب لي الكاتبان من زكي الأعمال ما لا قلب فكر فيه ولا لسان نطق به ولا جارحة تكفلت. إفضال منك علي، إفضالا منك علي، وإحسانا من صنيعك إلي، صل على محمد وآله.
صل على محمد وآله.
وحبب إلي ما رضيت لي، ويسر علي ما أحللت بي، وطهرني من ذميم ما أسلفت، وامحو عني سيئ ما قدمت، وأوجدني حلاوة العافية، وأذقني برد السلامة، واجعل مخرجي عن علة إلى عفوك، ومتحول إلى مصرع إلى تجاوزك، إنك المتفضل بالإحسان، المتطول بالامتنان، والوهاب الكريم. مع المرض هكذا كان يتعامل، كان في مرضه يعلمنا. هلا في بعض العبارات، عبارات لابد أن نفهمها، أن نفهمها بما يتوائم مع العصمة، مع المعصوم. هكذا كان الإمام زين العابدين عليه السلام يحاول أن يعلم الأمة كيف تعيد علاقتها بربها. وهذا الأمر الإمام زين العابدين يخبرنا أن الإمام الحسين هو أصله في كربلاء، لأن الاكتشاف كان من هناك. بيقول الإمام زين العابدين، بيقول ضمني والدي الإمام الحسين عليه السلام إلى صدره يوم قتل والدماء تغلي، وهو يقول يا بني احفظ عني دعاء علمتني فاطمة عليها السلام، وعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلمه جبرائيل عليه السلام في الحاجة والمهم والغم والنازلة إذا نزلت، والأمر العظيم الفادح. قال صور هلا بكربلاء وسط الدم، وسط المحنة، الإمام الحسين عم بيعلم الإمام زين العابدين دعاء، الوالد وقت المحنة، وقت الهم، وقت الغم، قول الدعاء، ادعو بحقي ياسين، يعني اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم، وبحق طه والقرآن العظيم، يا من يقدر على حوائج السائلين يا من يعلم ما في الضمير، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج إلى التفسير، صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا الأمر تميز به الإمام زين العابدين بهدف إعادة هذه العلاقة، وهذا الأمر لابد أن نتعلمه في حياتنا، أن نتعلم كيف نطهر الذات، نبدأ من ذواتنا في هذه العبادة. وهذا الأمر الذي ينطلق من طهارة الذات ومن تنظيف الباطن وتطهير النفس، لكي يشرق الإنسان إلى الخارج، ليشرق من أنوار الله سبحانه وتعالى، هو سر الطهر في الأنبياء، هو سر الطهر في الأئمة، هو سر الجاذبية. ما هو الذي يجذبنا إلى محمد وآل محمد؟
الله
صلى الله عليه وسلم. رغم كل عقبات التاريخ، الذي يجذب هو الطهر الذاتي، لأن الإنسان كما يعبر بعض علمائنا الكبار، كلما طهر ذاته كلما أشرق نور الله من ذاته. واضمن يدك في جيبك تخرج بيضاء، بفسروها مش قصة إيد بالتأويل، مش قصة إيد يعني نصحه ويحط إيده وطلعت عم تضوي، بس هي القضية مش قضية إيد. اضمن يدك في جيبك، الجيب هو الصدر، يعني حينما تطهر قلبك فإن قلبك يشرق نورا، وحينما يشرق نورا تجذب الناس إلى الله عبرك، فتصبح موسى الكليم، تصبح كليم الله، تصبح الجاذب الذي صنع على عين الله. هذا الطهر الذاتي هو الذي لم يفهمه هشام بن عبد الملك حينما كان يحج وأراد أن يقترب من الحجر الأسود، وهو الملك، هو بحسب اصطلاحهم الخليفة، هو بحسب اصطلاحهم أمير المؤمنين الحاكم الأعلى. حاول أن يقترب هو ومرافقوه وحراسه وعسكره، لم يستطع، حج ضغط ناس، ناس ما فرجوا عنه، كل واحد بالحج بيكون مبتلي بنفسه وبحجه وبطوافه، ف ضغط الناس منعه، فجلس هشام بن عبد الملك إلى جانب. فجأة هلأ طبعا هشام ساكن بالشام، اللي معه حراسه من أهل الشام، ما بيعرف المنطقة، ما بيعرف المدينة. فجأة دخل الإمام زين العابدين عليه السلام أمام مشهد الشاميين، اقترب من الحجر الأسود بضغط الحجيج، وإذا طهر الإمام زين العابدين النابع من قلبه يكهرب الحجيج، فانفلقوا أمامه ليصل إلى الحجر الأسود بنفسه. هذا الطهر، هذا الداخل، هذا الباطن، هذه النفس التي اتصلت بالله تعالى، هذه عبادة الإمام زين العابدين. سأل أهل الشام من هذا؟ لأنهم تعجبوا أن الخليفة أمير المؤمنين الملك الحاكم ما استطاع أن يصل الحجر، الناس كانوا حاجزا بينه وبينه، فإذا برجل من المسلمين يأتي، فالناس من دون أي حركة، من دون أي صوت، الناس بأنفسهم من دون أي نداء، ما كان في حدا معه الإمام زين العابدين عليه السلام عم ينادي للناس افسحوا لإمامكم، هو فقط حينما دخل الإمام فإذا الناس انفرجت له إجلالا وعظمة ومحبة له. قال الشاميون لهشام من هذا؟ قال لا أعرف، هو يعرفه ولكن حرج بالموقف. وكان الفرزدق الشاعر الكبير يسمع ما يسأله أهل الشام، فقال الفرزدق: هذا بقية الله في أرضه، هذا بقية النبوة، هذا إمام المتقين وسيد العابدين، هذا سليل حسين وابن فاطمة بنت الرسول الذي غابت به الظلم، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يفضي حياء ويفضي من مهابته، فلا يكلم أحدا فلا يكلم إلا حين يبتسم، هذا ابن فاطمة، ونظر إلى هشام قال له هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجى ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. وهذا يعبر، هذا الشعر يعبر عن انشداد الناس حتى يتجرأ الشعر ليقول أمام الشاميين هذا القول، هذا يعبر عن المشهد، أن المشهد أخذ من عاطفة الفرزدق حتى أنشد هذا الشعر الذي كلفه ما كلفه عند الملك، عند الشاميين، عند الحكم. ولكن هذا الموقع ينطلق من الطهر ومن العبادة التي أراد الإمام زين العابدين أن يوجه رسالة فيها إلى كل الناس، لا سيما إلى شيعته، أن أعيدوا العلاقة مع الله، حسنوا العلاقة مع الله في كل الأمور، لتكون العبادة هي المنطلق لكمال الإنسان إلى الله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله وملائكته